أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف أنبيائه وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. في الواقع أحييكم جميعا في هذا اللقاء المبارك، وأنا عادة عندما نجلس مع الإخوان العاملين الذين يحملون هم رسالي تلاحظ بأن المجلس فيه تميز وفيه نفحات شتان، بين جلسة في إحدى الشركات الكبرى، شركة استثمارية لمناقشة المقاولات والاستثمارات وغير ذلك، الهم الدنيوي، وبين جماعة يجتمعون من أجل هداية الناس، من أجل إرشاد الناس، من أجل سد الثغرات الاقتصادية، من أجل إقامة الصلاة. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الوظيفة الأولى للحكومة الإسلامية و الإمام عليه السلام إقامة الصلاة في الأرض. عندما نزور الإمام الحسين عليه السلام نشهد بأنه أقام الصلاة. إقامة الصلاة بمعناها الشامل، تلك الصلاة المؤثرة في حياة الأمة، الصلاة المؤدية إلى النهي عن الفحشاء والمنكر. لو أقمنا الصلاة بهذا المعنى لما بقي منكر في هذا الوجود. أقول أنه الجلسات المنعقدة بين الإخوان من أجل مناقشة ما يهم أمر الأمة، شباب الأمة، نساء الأمة، في الواقع من أبرك الجلسات. ومن هنا أدعو إخواني أنه دائما يختمون مجالسهم اجتماعاتهم في هذا الإطار بشيء من الدعاء والذكر، فإن الله عز وجل سوف لن يرد لهم حاجة لأنهم مجتمعون على ذكره. اتفاقا من مواضع الاستجابة، وسأستفيد من هذا الموضع، يقال عقيب المائدة، لأن هنالك عطية إلهية، قوم اجتمعوا على أكل طعام من رزق الله عز وجل. إذا كان الاجتماع على الرزق المادي من مظان الإجابة، فكيف بالاجتماع على الرزق المعنوي؟ فكيف إذا كان للاجتماع على رزق الآخرين؟ هنالك حديث جميل يقول: الطعام غذاء البدن، والإطعام غذاء الروح، الذي يطعم الآخرين هذه حركة روحية، هو يأكل حركة مادية بهيمية، ولكن يطعم الآخرين حركة إلهية. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، هكذا كان صفة إبراهيم الخليل. إذا كان الطعام الغير طعام الروح، فكيف إذا كان الأمر تقديم طعام روحي للغير؟ تصور ماذا يصبح إذا كان تقديم الطعام المادي طعام الروح. فتصور ما هي النتيجة عندما تكون المقدمة عبارة عن إطعام الطعام المعنوي. إخواني، لا بأس في هذه الجلسة المباركة أن نلقي الضوء على بعض قواعد العمل الديني، العمل الإسلامي وخدمة الغير. أولا، علينا إخواني أن نعلم أن من أشرف ما يمكن أن يقع في هذا الوجود هذا الأمر، أن نحبب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. رأيت أو سمعت وكذا، لنفترض بعض علماء الأخلاق يرون من أقرب السبل إلى المحبة الإلهية تحبيب الخلق بالله عز وجل. وطبعا سلوك طريق المحبة يقال من أضمن الطرق إلى جلب العباد إلى طريق الطاعة. نحن لو أمكننا أن نحول الشاب إلى شاب محب لله عز وجل، إذا لم يمكن محبة الله عز وجل، لأنه على كل حال ما وراء عالم الطبيعة جل جناب الحق أن يكون شريعة لكل وارد، نحببهم برموز الشريعة بأمة أهل البيت ومن فوق ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله. الإنسان إذا أحب الإسلام أو أحب رب الإسلام الذي أرسل الرسالة بتعبير على كذا الشهيد الرسول والمرسل والرسالة، إذا أحب المرسل أو الرسالة أو الرسول، هذه المحبة من أفضل الدوافع للعمل. وحتى في باب الإدارة، البرمجة اللغوية العصبية، وبشكل عام من المعروف أن الذي أحب أمرا من الأمور أبدع فيه، إذا أحبه ذاتا لا لوظيفة لا لكسب مال، إذا تبنى أمرا عشق أمرا ولو كان أمرا سخيفا ولو كان أمرا تافها، نلاحظ بأن هذا الإنسان يتقن عمله. أن بعض الأوقات بين قوسين، على كل ننظر بعض الأوقات إلى بعض البرامج النافعة في التلفاز، عندما أرى بعض التحقيقات العلمية، طبعا الجانب العلمي حقيقة تنتابني حالة من حالات التأسف، طرق جماعة من اليابان يجتمعون أو حتى بعض الأوقات شخص واحد ليكتشف مثلا أبرد النقطة في القطب الجنوبي، تراه يتحرك، يعرض نفسه للمهالك، ينفق في ذلك الأموال أو يجلب الأموال حتى يكتشف أنه أبرد نقطة في القطب الجنوبي النقطة الكذائية، ثم يرجع إلى بلده، أو يريد أن يكتشف الأسماك التي تعيش على البعد الكذائي والعمق الكذائي في أعماق البحار. أنا أقول هؤلاء البشر لأجل كشف مجاهيل عالم الطبيعة هكذا يعرضون أنفسهم للمخاطر والموت. يريد أن يبحث سلوكيات القرش وهو يعلم أن الاقتراب من القرش يعني الاقتراب من الموت، فلطالما رأينا وقعوا ضحايا لذلك. هؤلاء أحبوا هذه الشغلة، أحبوا هذا العمل فأبدعوا فيه. لو أن الإنسان، أولا يفترض من المؤمن أن تكون همته أكثر من هؤلاء الذين يبحثون عن أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، فإذا الخطوة الأولى في هذا المجال أن ننطلق من عالم المحبة وحب التقرب إلى الله عز وجل. ومن هنا كما قلنا لكم أنه من أفضل سبل التودد إلى الله عز وجل أن نودد الآخرين إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية إخواني، مشكلة العمل الجماعي، أن العمل الجماعي بعد فترة يتحول لا شعوريا إلى عمل تحزبي، الآن صح التعبير، يعني نحن نصبح نعشق هذا العنوان، نحن اجتمعنا بلا عناوين ولكن بعد فترة اكتسبنا وجاهة في المجتمع عنوانا معينا، كلما انتشر هذا العنوان كلما زدنا سرورا. قد تكون الجماعة لا تعمل شيئا جديدا، ولكن عندما يسمعون صيتا لهذا العنوان يدخل عليهم السرور والفرح، وحينئذ العمل يتحول من عنصر رسالي إلى عنصر ذاتي. ومن هنا آفة الأعمال الاجتماعية والأعمال الرسالية هو هذه الحركة الشيطانية الذكية، يعني المحور الإلهي بلباقة تامة يخرج أو يأخذ هذا المحور ليضع مكانه هذه المحاور الوهمية الباطلة. فإذا إخواني لا بد من أن نستحضر قصد القربة إلى الله عز وجل في كل حركة. علماؤنا يقولون هنالك عوامل محدثة وعوامل مبقية، العلة المحدثة تحتاج إلى علة مبقية، العلة المحدثة تحتاج إلى علة مبقية. رأيتم في موانئ تفريغ الحديد كيف يفرغ الحديد من السفن، تأتي رافعة كهربائية فيها مغناطيس قوي جدا يقترب من هذا الحديد يمسكه، إذا انقطع التيار الكهربائي لحظة واحدة سقط هذا هذه الكتلة على رؤوس أصحابها. ولا يقول بأن هذه الكتلة ارتفعت انتهى الأمر خلاص انتهى الموضوع، لابد أن يعطي هذا الجهاد في كل لحظة الطاقة اللازمة لحفظ هذه الكتلة. اجعلوا هذا المثال في بالكم، أن العمل القربي بمثابة هذه الكتلة الحديدية يحتاج إلى مدد مستمر. لو غفل الإنسان طرفة عين عن النية فسوف ينحرف عن مسيرته. صلوات الله على إمامنا زين العابدين، أن هذه القطعة من الرواية قطعة منها سمعتها من أحد العلماء الكبار، ولكن أخيرا رأينا مصدر الحديث. الإمام زين العابدين عليه السلام، على كل من المناسب أن نخلل حديثنا بعض الروايات الناقلة لفضلهم عليهم السلام. إمامنا كان يصلي، سقط الصبي في البئر، سقط ابن الإمام في البئر، فأمه أخذت تستغيث، فالإمام عليه السلام لم يقطع صلاته، كان في حديث مع رب العالمين. لما فرغ الإمام من صلاته، زوجة الإمام، زوجة الإمام لا يعني أنها امرأة مثالية، والبعض منهن كزوجة الإمام الحسن والإمام الجواد من شر خلق الله، هم الفضل وجعدة، قتلة إمام زمانهم. انظروا إلى الشقاء، يصل الأمر إلى زوجة الإمام أن تتحول إلى قاتلة إمام زمانها. فاستعمل التعبير حاد بالنسبة للإمام بهذا المضامين، أن أنتم ما أقسى قلوبكم بني هاشم، أن أنت تصلي وابنك يصيح في البئر. الإمام طبعا لما أوتي من ملكات وقدرات في هذا المجال، على كل آصف بن برخي يعمل ذلك العمل الأمر المدهش، الإمام فوق آصف الذي عنده علم من الكتاب، وأئمتنا عندهم علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، لا من الكتاب. وهذا العلم الكتاب، العلم من الكتاب أو علم الكتاب، انتقل إليهم من إمام إلى إمام، لا غرابة في البين. المهم الإمام استنقذ الصبي وقال لهذا المضمون، لعله هات يا ضعيفة اليقين، أن خذ الولد، أنت ضعيفة اليقين بالله عز وجل. شاهدي هذه الفقرة، إمامنا عليه السلام يقول يعني أنا كنت بين يدي الله عز وجل أصلي. لو هذه العبارة لو تكتب واقعا من العبارات المذكرة جدا، يقول لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهي عنه. قضية آنية متواصلة مستمرة، أنت ما دمت متوجها إلى الله عز وجل هو متوجه إليك، بمجرد أن تعرض بوجهك عنه هو أيضا مال بوجهه عنك. وماذا بعد الحق إلا الضلال، هو مال بوجهه عنك. الشياطين بالمرصاد أشبه شيء بحيوان مفترس وواضع فمه على رأس صبي يريد أن يأكله، ولكن يخاف من أم الصبي ما دام موجودا. تصور لو أن أم الصبي ذهبت لحاجة دقائق، هل يبقى من الولد شيئا؟ نحن مثلنا مع الشياطين هذا المثل تماما. اتفاقا في روايات أهل البيت هذا المعنى موجود، الشياطين هكذا في الرواية التجسيمية أنها واضعة خراطيمها على قلوب بني آدم، تزود القلب الوسواس الخناس. فإذا ذكر الله خنس، إذا ذكر الله خنس، وإلا هو ملتصق بك، خرطومه هذا متصل بك مغذي، بدل الدم أو السكر ينقل لك السموم قطرة فقطرة. إذا ذكر الله خنس وتراجع، رفع خرطومه من قلبك. منظر مخيف حقيقة. أنا قلت لإخواني في موضع من المواضع، نحن الشيطان ما حسبنا حسابه، لأن مشكلة يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، معركة غير متكافئة، لو أن اليوم وجد إنسان له قدرة أن يخفي نفسه، هذا بإمكانه أن يهدد العالم كله. كل يوم اغتال رئيس شخصية يدخل في القصر لا يرى ويرديه قتيلا، المعركة غير متكافئة. فكيف إذا كان له أعوانه وأنصاره؟ كيف إذا كان هو جيش وأنت فرد؟ فكيف وإذا كان هو له خبرة عريقة ملايين أو آلاف السنين؟ أحدنا يدخل عملا جديدا، صنعة أو مهارة، سنوات طب هندسة طيران إلى آخره، يصبح خبيرا في عمله، فكيف بذلك الموجود الذي حاول أن يغوي بني آدم في الواقع من زمان آدم إلى يومنا هذا؟ تصوروا كم من الخبرة لدى هذا الموجود العليم. فكيف إذا أضيف إلى ذلك الانتقام الشخصي، حالة من العداء، عدوه ولكم عدو فاتخذوه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وأنا أتكلم أنا على اطمئنان، وأنتم أيضا مطمئنون بحسب القواعد، صح؟ ما في اطمئنان حسي، بعض الأوقات اليقين يأتي من خلال المقدمات غير الحسية من إخبار الصادق المصدق. وأنا أتكلم معكم والشيطان على الباب يتكلم، يسمع كلامي كلمة كلمة. من الممكن أن يكون مغلولا الآن بمناسبة شهر رمضان المبارك، الشياطين مغلولة، ولكن يقول ما لا مانع أسبوع وينتهي الشهر لأنتقل منكم جميعا. نعم، هو يسمع كلامنا، قرين أحدنا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. النساء يخافون من الجن القرين، وخافوا من الشيطان القرين، هذه حقيقة قرآنية، وذاك وهم وخيال. تصور إنسان، إخواني أنا أعتقد هذه الليلة لو مشيت مع كلماتي جملة جملة وما أقوله مدلل بالآيات القرآنية، إنسان يعني لا ينام الليل، يصل الأمر بالإنسان أنه يصبح الشيطان له قرينا ومصاحبا. يوم القيامة يرفع دعوة على الشيطان من قبل جميع البشرية أن هذا الذي أغوانا يا رب، وهذا الشيطان ما يحتاج إلى محامي، يدافع عن نفسه أيما دفاع، يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إخواني أعزائي، هذا الشيطان القرين ينبغي أن نحسب حسابه في العمل الرسالي. إنسان يريد أن يقضي على أهل هذه البلدة، كيف يقضي عليهم؟ طريقان، الطريق الأول يدخل منزلا منزلا ويقتل أهل هذا المنزل وأهل ذلك المنزل، عملية شاقة، وأهل البلد يجتمعون عليه بعد أن يقوم بمجزرة في منزل منزلين، ولو كانوا جماعة كثيرة يستنجدون بأهاليهم، فلا يتم ذلك. في طريقة أذكى من هذه الطريقة، يذهب إلى خزان ماء هذه البلدة، إلى الخزان على سطح جبل مثلا، يذهب ويأخذ كيلو واحد من هذه مادة السيانور القاتلة، تعرفون مادة لو كان بتركيز خفيف جدا يقضي على بني آدم، كيلوان 13 يضعه في ماء البلد، يصبح الصباح وإذا الكل كأنهم على فروشهم. هذه طريقة ذكية، ولا يعلم من الذي قام بهذا الأمر. الشيطان له الطريقتان، تارة يقضي على كل فرد فرد بطلقة مناسبة له، ومرة يبحث عن مصادر التغذية، من الذي يغذي الناس، من الذي تصدى لهداية الناس، أي جماعة، أي فئة، أي جمعية، أي مسجد، فيذهب ليصمم هذا المركز. لماذا في روايات أهل البيت يقسمون الذنوب على الفئات؟ الأمراء بالظلم كذا كذا، عندما يصد الأمر العلماء بماذا؟ بالحسد. مشكلة آفة العلم الحسد، وآفة العلماء الحسد، وما نراه في بعض المراكز العلمية من صور على كل حال ما لا يذكر. في الواقع الشيطان له هم أن يضع يده على الحوزات العلمية، على البلاد المقدسة. ومن هنا الذي يتصدى للعمل الاجتماعي لابد أن يحسب حساب ما قلت، أن الشيطان يخصه بالكيد. في قصة لعله في زمان الشيخ الأنصاري، الشيخ مرتضى الأنصاري، الذي كان بحق تقريبا من نوادر زمان الغيبة، وإلى يومنا هذا علماء الحوزات يقتاتون من مائدته، كتابه الفقهي المكاتب الأصول الرسائل، عشرات السنين، ورب العالمين جعل البركة على قلمه وعلى كتابته. على القصة في زمانه، أحدهم رأى الشيطان في ليلة من الليالي، رآه يحمل أدوات صيد، خيوط، سلاسل، حبال. قال له: ما هذه الأمور؟ قال: هذه حبال أصيد به الناس، بعض الناس يحتاج إلى خيط مثلا، تعبير مني، البعض يحتاج إلى حبل، البعض يحتاج إلى سلاسل، ليس من السهل صيد هؤلاء. فاتفاقا رأى سلسلة أو خيطا مقطعا، قال: هذا كان للشيخ الأنصاري أو غيره، ولكن قطع ذلك، لم يمكنني أن ألقي القبض عليه. ويبدو القصة على ما في بالي قصة قديمة، لعلها كلا تفترض القصة، أنه في تلك الليلة كانت عندهم حالة طارئة من مرض، كان زوجته أن تضع حملها، وهنالك أموال شرعية، فدار الأمر بين أن ينتظر الفرج، يصبر على ألم المرض، أو أنه يتصرف من هذه الأموال، فآثر أن يبقي الأمر على حاله ولا يأخذ من المال. وأصبح الصباح وانحلت المشكلة. المهم، فأقول إخواني أنه لكل إنسان مستواه الإيماني له صيده وله فخه. ومن هنا قلنا في منزل الأخ العزيز، قلت له أن في زماننا هذا أنا أعتقد من نظرية الجذب والحماية الفوقية، لا بنظرية الرياضة والمجاهدة السعية. مرة الإنسان يريد أن يصل إلى مدارج الكمال بالزحف وصعود الجبال كما يتسلق هؤلاء هواة صعود القمم، بألف حيلة يصل إلى قمة جبال هملايا. منهم من يسقط، منهم من يموت جوعا، منهم من يموت بردا، منطقة ثلجية في النيبال، إلى أن يصل أو لا يصل القمة ويضرب علم بلده على تلك القمة. ومرة الإنسان يذهب إلى القاعدة الجوية ويتفق مع رئيس القاعدة، يقول: خذوا لي طائرة مروحية تأخذني وتضعني على قمة هذا الجبل، لم ير ثلجا ولا تسلق جبلا، ويقوم نفس المهم يضع علم بلده على القمة. أنا أقول صعود القمم على طريقتين، هذه طريقة وهذه طريقة، الذي له الهمة فليتسلق، ولكن من الذي سيصل مع هذه الرياح الهوجاء، مع هذه المنزلقات الخطيرة، مع هذه الصخور الحادة؟ أعتقد أنه من خير السبل أن نذهب إلى القاعدة الجوية ونقول لقاعدة القاعدة: خذوني إلى القمة، أنا لا يمكنني ذلك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وإخواني أعزائي، بين فترة وأخرى يتوقف قليلا أثناء العمل. بعض الأوقات إنسان الإخوان يشتغل بالعمل الرسالي إلى حد الذهول، يؤذن الصلاة وهو في اجتماع رسالي، كيف هذه؟ كيف يمكن ذلك؟ أنت إذا كنت عاشقا لله ولخدمة الدين لماذا تهمل نداء رب العالمين؟ البعض في موسم الحج كذلك الذي لا يبادر إلى الصلاة في أول وقتها هذا إنسان غير صادق. قرأنا البارحة في مناجاة إمامنا زين العابدين أو لعلك رأيتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو قليتني. فلا بد من أن نكون على هذا المستوى من الاستحضار الدائم لهذه النية. فالله عز وجل إخواني هذا الحديث القدسي هدية لكم هذه الليلة. البعض يريد أن يحقق هدفه في الحياة، الهدف الرسالي، كيفما صار يمينا شمالا بتزييف الحقائق بهتك المؤمنين بالصعود على أكتاف الغير بهذه الأساليب المتعارفة هذه الأيام بإصدار البيانات المزورة الكاذبة على الأقل بغيبة المؤمنين على الأقل، والحال بأن هنالك طريق أفضل من هذا الطريق. يقول الله عز وجل في حديث قدسي ذكرناه في كتاب جواهر البحار على الموقع، يقول الله عز وجل إذا أطعت رضيت، أنا رب فلا في أن الناس يعبدونني وما خلقت الجن والإنس، إذا أطعت رضيت لأن الهدف من الخلق تحقق، أنا خلقت الجن والإنس ليعبدون، فمن عبدني أرضاني أرضى الهدف. أنت تصنع هذا الجهاد حتى يعمل، عندما تراه يعمل حسب المواصفات المطلوبة تتنفس الصعداء، يقول هذا الجهاد متقن أرضاني أرضى هدفي. إذا أطعت رضيت، وبعدين وإذا رضيت شنو أثر الرضا؟ رضيت يعني خلاص أعطيه الحور العين يوم القيامة. حور العين بالنسبة للبعض لا يعد شيئا، القصور والحور لا يعد شيئا، لا يغري الحور القصور. أولا متى نصل للحور؟ الله يعلم، أعلم البرزخ ومن ورائهم برزخ، عقبات القيامة بعد آلاف السنين الانتظار، يلا أصل الحور العين. نفكر في حل آخر ونستمتع بشيء فعلي، بتعبير أحدهم لا نريد الحور العين، نحب الحور الحين الآن نريد حورا. نعم يمكن يمكن الحصول القيام الجنة فيها نعيمان، الحور القصور أنهار الخمر واللبن، فهنالك ماذا في المقابل؟ ذلك الذي هو أكبر ماذا في الجنة؟ ورضوان من الله أكبر. وهذا مو محله الجنة، الحور محلها الجنة، لو اطلعت على أهل الأرض كما في بعض الروايات أشرقت عليهم لماتوا افتتانا لجمالهم. ولكن الرضوان الإلهي يمكن أن نعيش هذا الرضوان في الحياة الدنيا، شو المشكلة؟ ما يحتاج إلى الجنة وقصور. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في الدنيا مو في الآخرة. الذي يعيش برض الرضوان الإلهي هذا في الواقع من أهل الجنة، مو من أهل من المستمتعين بالجنة، هم والجنة كمن قد رآها يقول علي عليه السلام، فهم فيها منعمون، ما يحتاج الآخر، مو سيتنعمون، هم فيها منعمون، هم والآخرة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، هم والجنة كمن قد رآها. فأعزائي إخواني أقول بأنه الإنسان الذي يبحث عن الرضوان الإلهي في هذا المجال في الواقع كان حديث مثل الحديث القدسي، وإذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، أنا أبارك في من رضيت عنه، أبارك ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه البركة الإلهية، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أنتم تعرفون إخواني النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم همته عالية جدا، حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. ما الذي يرضي النبي؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام لعل في كلمة والله أو بلا والله، المهم يقول إنها الشفاعة، شفاعة من يقول بهالمضامين أن جدي يشفع يوم القيامة، يشفع ويشفع. إلى أن لا يبقى في النار موحد، يستخلص كل من يمكنه النجاة. من قال لا إله إلا الله طبعا وقال بشهادة النبي، غير النواصب والخوارج والذين المهم بعض المستثنيات، يعني شيعة وصيه هؤلاء مضمون لهم الجنة، وحتى ترضى يعني يعطى شيء يعتد به أن يشفع في غير محبي أهل البيت المستضعفين والذين لا يحتملون غير ذلك في رأيي في هذا المجال. وإذا أطعت رضيت، والآن وليس لبركتي نهاية، تتمة الحديث وليس لبركتي نهاية. إذا أنا المبارك أعلم ماذا أعمل. ومثاله بعض الإخوان في المجلس يفتخرون بأنهم هم من الآن يعدون الناس للذهاب إلى الحج. ما هذا الحج؟ ما هذه الكعبة؟ ما هذا؟ واد غير ذي زرع، لا ماء فيه ولا كلى، امرأة غريبة مع صبي صغير تركهما في هذا الوادي. تعرفون قصة سارة وهاجر، اشترطت عليه سارة تأخذ هاجر بشرط أن تتفقدها لعل في السنة مرة. ترك طفلا صغيرا مع امرأة مسكينة في هذا الوادي، ولكن انظروا إلى المباركة الإلهية. ما زمزم ذكرى هاجر، رمي الجمرات ذكرى إبراهيم وإسماعيل، خيف مزدلفة منى عرفة. نحن الرجال لما أنظر إلى بعض الرجال بإحرامهم من الذين فيهم شيء من السمنة وهو يهرول في المسعى، منظر يعني الإنسان على كل منظر ملفت. تأسى بهاجر هرولت بحثا عن الماء، أنتم الرجال هرولوا، تذكروا موقفها وهي تهرول في هذا المسعى بحثا عن الماء. الأنبي هرول، الأئمة هرولوا، مستحب النبي أكيد هرول، الأئمة هرولوا في هذا المكان مراعاة لهاجر لأنها خافت في سبيل الله عز وجل. أصابها الذهول والذعر عندما أراد الصبي أن يموت عطشا. هذه البركة الإلهية قرون آلاف السنوات والناس يحيون ذكرى الرب الذي خلد ذكر إبراهيم. وتعلمون إبراهيم ماذا قال عندما قال وأذن الناس بالحج؟ الأنبياء كانهم مع الله خط مباشر، يأتي الكلام يعلقون يسألون أرني كيف تحيي الموتى، ما تلك بيمينك عصايا توكأ يفصل، اذهب إلى فرعون يقول خذ أو اجعل معي هارون هو أفصح مني لسانا. علاقة وطيدة، علاقة صديق مع صديق. قرأنا البارحة في الجوشن يا رفيق من لا رفيق، علاقة رفاقة، يا شفيق يا رفيق نجني من حلق المضيق واكفني شر ما أطيق وما لا أطيق. إبراهيم يقول يا ربي شنو أذن بالناس في الحج؟ من أذن بالناس في الحج؟ ماكو أحد، وأذن لمن؟ ففي الخبر هذا المضمون أنت عليك الأذان وعلينا البلاغ، نحن نبلغ، أنت سجل الشريط والفضائيات كلها بأيدينا، نبث الشريط على كل العالم. ويقال من قال لبيك مرة يرزق الحج مرة، أذن. والذي قال في عالم الأصلاب اللبيك عشر مرات يحج عشر مرات وهكذا. أحبائي لا تنظروا إلى النتائج، وليس الإنسان إلا ما سعى. نوح من أنبياء أولي العزم لبث فيهم ألف سنة، مو عاش، لبث، دعوته 950 سنة. من باب الملاطفة نقول هذا النبي يكسر الخاطر حقيقة، 950 سنة، يعني من زمان تقريبا زمان غيبة الإمام المهدي إلى الآن، والنبي مدعو بالرسالة والوحي وجبرائيل ونبي من أولي العزم، فما آمن معه إلا قليل. نعم العدد الآية تقول قليل، ما تعين العدد، بس في بعض الروايات أظن 80، مو أقل من 100 واحد، على معدل يعني كم سنة واحد يصير تقسم ممكن 10 سنوات تقريبا 9 سنوات ونص يهدي له شخص واحد تكليف. وكلما مر عليه قطملا من قومه سخروا منه حتى مجنون يسوي له سفينة في الياح الصحراء. منطق رب العالمين هذا المنطق طولة البال والصبر عدم توقع النتائج. وإلا بعض خلفاء الجور فتحوا بلاد إسلامية الأندلس إسبانيا امتد المد التركي العثماني إلى أين؟ إلى مشارف أوروبا. هؤلاء يوم القيامة من قادة أهل الجنة يعني فتحوا البلاد بأي نية فتحت؟ أنا ما لم أرى الحديث ولكن سمعت من أحد الفضلاء على رأي الحديث فتحت على ضلال. هؤلاء الفاتحون فتحوها على ضلال لأنهم مفاتحين منحرفين. ولهذا رب العالمين ما بارك في سعيهم تقهقروا ورب ذهبت الأندلس ذهب رجعوا مكانهم ما في بركة. وإلا لو كانوا مخلصين الآن كانت أوروبا نصفها على الأقل حكومات إسلامية في الدول العربية. ربك ما بارك في فتوحاتهم نوايا معروفة ماذا كانت. على كل ناطل الحديث أقول أعزائي إخواني أحدنا ليخلص النية ليوري ربه أنه يسعى في خدمته. النتيجة ماذا؟ الأثر ماذا؟ لا شغل لك. العنوان يشتهر أو ما يشتهر لا شغل. قلنا اليوم في حديث الجمعة نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا شعار الإنسان العامل. وأقول إخواني في ختام كلمتي لو وجد الإنسان العارف في جمع رب العالمين سيبارك في ذلك الجمع أيما بركة حتى لو كانوا غافلين كرامة لهذا العارف. العارف الذي حقيقة لا يهمه إلا إرضاء ربه. وعليكم الدعاء في جوف الليل لإنجاح مشاريعكم. نحن مع الأسف دعاء من يجيب الختومات كلها تقريبا حوائج خاصة شفاء مريض أداء دين قدوم مسافر إلى آخره. لماذا نستعمل هذا الأسلوب في إنجاح المشاريع؟ هل من الحرام أن نعمل ختمة صلوات أو ختمة قرآن في شهر رمضان للمباركة في مشاريعنا الخيرية؟ أن نذهب إلى بيت الله الحرام عندنا مشكلة أو عدم نجاح في شغلة من الشغلات نحب أن نشتري بناء مكلفا وما في متبرعين نذهب لهذه الحملات الرخيصة إلى العمرة نقدم الطلب بين يدي الله هو صاحب المشروع الأصلي هو صاحب القرار نقول يا رب احنا شنو احنا نشتغل لك انت اذا تحب ان يروج دينك فهيئ لنا هذا المركز الفلاني. نبي الله في معركة بدر تعرفون ماذا قال في معركة بدر؟ قال كلاما محرجا ان صح التعبير رب العالمين. نقول يا ربي يا جماعته يا جماعته ان تهلك هذه العصابة فسوف لن تعبد في الأرض كيفك أنت بعنوان الشرف هذا جماعتك هؤلاء. رب العالمين في أحد ما نزل الملائكة أما في بدر أنزل الملائكة المصورة. فجيد الإنسان بين فترة وفترة يتكلم مع الله عز وجل بهذا المنطق. العمل لك نحن من نحن موظفين وتعطينا ميزانية نغلق باب الوزارة احنا وزارة انا وزير أحسن لي أن أقفل باب الوزارة ما في ميزانية ورفع. في روايات تبين أنهم ما كانوا كما ينبغي يدعوا عباد من دون عمل قلوبهم كذا غير نظيفة كذا ناس مو نظيفين عباد ولكن لا يستجاب لهم. قال لموسى عليه السلام ولكن هنالك عبد يقال له درخ إذا أردتم أن تسقوا الغيث فعليك ببرخ. هذا مذكور معنا في كتاب الحقائق لفيض الكاشاني. يقول ذهب إلى برخ مو ذهب أخذ يبحث فرأى عبدا شكله أسود مشتمل بطمرين. قال أنت برخ؟ قال نعم. قال ونحن نبحث عنك من زمان، وينك أنت؟ تعال ادعو لنا نزول الغيث. فبرخ توجه إلى الله عز وجل. رواية لطيفة، ما حفظت نفس مناجاة برخ، لو نقلنا بالمضمون ما في إشكال، فهو نبي فتكون في إشكال مضمون المناجاة. يقول: يا ربي أتعصف عليك غيومك أم عاندتك الرياح؟ أم نفذ خزائنك أم منعتك؟ مضمونه ذنوب الخلائق، أولم تكن غفارا قبل أن تخلق الخالق؟ أما راك ممتنعا أو متمنعا، صاير ذنوب العباد قديم، هذا مو خبر جديد، الغيوم والرياح وتسمع كلامك. شو المانع من المطر؟ إذا يلا نزل المطر، نزل عليهم الغيث حتى اخضرت الأرض في نصف يوم، نبت إلى سيقانهم. موسى تعجب، شنو الأسلوب من الكلام مع رب العالمين؟ رجع إلى موسى قال: يا موسى أرأيت كيف خاصمت ربي فأنصفني؟ تكلمت تاوشت، كلامي كان صحيح فأنصفني، أعطاني إنصاف. أرأيت كيف خاصمت ربي فأنصفني؟ عبد أسود برخ يصل إلى درجة من الأنس مع رب العالمين، يتكلم كأنه مع شخص مستوى صديقة. يعني شنو أنت عندك فلوس؟ ما عندك مفتاح التجوري الخزينة؟ جيب لك فلوس من أموالك. هكذا يتكلم. طبعا يقول على الخير أن هذا الأسلوب لا يتمشى من كل أحد، هذا للمدللين من عباد الله. يقول واحد يقلد برخ يقولون اخسى ولا تكلمني، هذا مو مستواك الأسلوب. ولكن الإنسان قد يصل بعد فترة إلى درجة من درجات الدلال والأنس رب العالمين، يتكلم معه كما يتكلم مع رفيقه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج، أنزل على جمعنا هذا أنواع رحمتك وبركاتك. اللهم لا تشغلنا بمن سواك، ولا تنسنا ذكرك، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، من كان في جمعنا هذا له حاجة. اللهم اقض حوائجه فوق رغبته، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.